الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل. جعل مع الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل. فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استفشار. يا خير من وطئ الثرى، يا خير من وطئ الثرى، وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس، ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة، وتشرف الأنصار. أنشأت مدرسة النبوة، فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وخاصة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان هاجرت فتغيرت. منذ 1440 عاما كانت بلاد الحرمين على موعد مع حادثة عظيمة وقصة مثيرة، نصر الله عز وجل بها الدين وقلب بها الموازين. من منا لا يعرف تلك الحادثة وتلك القصة، وحرف الهاء الذي يشير إليها بجانب كل رقم نؤرخ به أيام حياتنا، إنها هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. حدث ليس كأي حدث، حدث غير مجرى التاريخ، حدث نصر الله عز وجل به الدين وقلب به الموازين. مهما فعلنا في هذه الحلقة لن نستطيع أن نحيط الحدث بأكمله وأن نستدل على أحداث الحدث بأكمله، وإنما هي وقفات نقفها مع هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن على أعتاب عام هجري جديد. نقف وقفات مع هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لنستلهم ولنستخرج الدروس والعظات والدرر والعبر واللآلئ. ونحن في رحاب عام هجري جديد، يتجدد حديث الخطباء والوعاظ عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. من العلماء ومن الوعاظ ومن الخطباء ومن الدعاء من يذكر للناس أحداث الهجرة بتفاصيلها وكأنها كتاب مسموع. من العلماء من يركز على الشخصيات الفدائية فيناقش تضحياتهم وأثرها في حياة الأتباع. من العلماء ومن الخطباء ومن الوعاظ ومن الدعاء من يذكر للناس الدروس والعبر من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يضع يده على الوصايا العملية للهجرة العصرية، والكل يسعى لتقديم الدين للخلق. فدعونا اليوم نقف مع هذا الحادث الأغر، ونحن على أعتاب عام هجري جديد، عام 1441 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. مر على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 1440 عاما. هاجرت الأمة في تلك السنوات تارة في سبيل الله وأخرى في سبيل الشيطان، وصدق الله عز وجل إذ يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الهجرة العصرية المطلوبة في هذا الزمان، الهجرة التي نريدها هجرة من الذنوب إلى الطاعة، هجرة من اليأس إلى الأمل، هجرة من الكسل والخمول إلى العمل والإنتاج، هجرة من التشرذم والتفرق إلى الوحدة والألفة. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام اول ما هاجر من مكه الى المدينه بعد ان وصل الى المدينه عليه الصلاه والسلام، اول عمل عمله عليه الصلاه والسلام اقام المسجد النبوي، ثم اخى عليه الصلاه والسلام بين المهاجرين والانصار. دعونا في بدايه هذا اللقاء ارحب باخي وحبيبي الغالي الحاضر في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان هاجرت فتغيرت. ارحب باخي وحبيبي الداعي الشاب صاحب الاسلوب والسمت الطيب وصاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوه القران الكريم، اخي الحبيب الداعيه الشيخ محمود عبد اللطيف ياسين. اهلا شيخ محمود.
اهلا استاذ محمود،
حياكم الله وبياكم.
ربنا يبارك فيك.
كل عام وانتم بخير. اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا فيما مضى من اعوام،
امين،
وان يتقبل منا صالح الاعمال، وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يجعل عامنا الجديد عام عز ونصر وتمكين الاسلام والمسلمين.
اللهم
شيخ محمود، النهارده بنتكلم عن هجره النبي عليه الصلاه والسلام ولكن باسلوب مختلف. النهارده مش هنتكلم عن احداث الهجره، ونذكر للمشاهدين احداث الهجره فكلنا على علم باحداث هجره النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم.
ولكن اليوم هنقف مع الهجره العصريه المطلوبه في هذا الزمان، وليكن شعارنا هاجرت فتغيرت. نستهل هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى: الا تنصروه فقد نصره الله بصوتك العذب الجميل، ولتحبره لنا تحبيرا.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. الهجرة كانت طريقا لتخليص المؤمنين من حالة العوز والفقر وقلة الأمن والأمان. الهجرة كانت سبيلا نشر دين رب العالمين تبارك وتعالى في شتى بقاع الأرض، وأنه دين عالمي لا ينحصر في زمان ولا في مكان. الهجرة كانت إعلان بأن العقيدة أغلى وأجل من كل شيء حتى من الوطن. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو على مشارف مكة وخلاص مهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، قال عليه الصلاة والسلام وهو يردد: ما أطيبك من بلد وأحبك إليه ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. شوف لحظات قاسية وكلمات مؤثرة، لكن الذي وراء تلك الكلمات يستحق كل تضحية من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الهجرة هي نموذج للتربية والتدريب على ترك ملذات الدنيا الفانية رغبة فيما يبقى عند رب العالمين تبارك وتعالى. الهجرة هي حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، حيث ينتصر الحق، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الهجرة هي الحد الفاصل بين الذل والعز، بين الضعف والقوة، بين الهزيمة والانتصار. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الهجرة رسالة لكل من يجبرون الناس على ترك أوطانهم رغبة في لقمة العيش وتحقيقا للأمان، ألا فلتحافظ الأوطان على أبنائها ليحافظ الأبناء على أوطانهم. الهجرة رسالة لكل البائسين، لكل اليائسين، لكل فاقد الأمل. قد يظلم الطريق أحيانا كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد يظلم الطريق أحيانا لكن النور سيلحقه يوما ما. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الهجرة هي سنة محتومة وقاعدة تكاد تكون شبه مضطردة، ليست خاصة فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل في تاريخ الدعاة إلى الله وفي تاريخ رسل الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. شوف سيدنا نوح عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. سيدنا نوح مكث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل الواحد الأحد 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، والنتيجة أصروا على العناد واستكبروا استكبارا، فما كان من المولى تبارك وتعالى إلا أن أمره أن يصنع السفينة لتكون مركبا للمؤمنين المهاجرين بإيمانهم الناجين بتقواهم، واصنع الفلك بأعيننا وحنا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أيضا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام كانت دعوته إلى الله بأرض العراق، وهاجر إلى الشام، وهاجر إلى مصر، حتى أنه هاجر إلى الأرض المقدسة في فلسطين. قال الله تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. تلكم الأرض المباركة هي الأرض المقدسة في فلسطين. سيدنا موسى كانت له هجرة قبل بعثته وحتى بعد بعثته، لما كذبه فرعون ولما أراد فرعون أن يبطش به وبمن آمن معه، فأمره الله تبارك وتعالى بالهجرة. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكانت هجرته من مكة إلى المدينة، مكث عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الديان، فلم يجد عليه الصلاة والسلام للإيمان وللتوحيد بذرة طيبة في أرض مكة، لم يجد إلا العناد الأصم والكفر الأعمى من المشركين، حتى أنهم تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام. وحكى الله تبارك وتعالى تآمرهم فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نستمع إلى تلك الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نستمع إليها بصوت حبيبنا الغالي الشيخ محمود عبد اللطيف. تفضل يا شيخ محمود.
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. شيخ محمود، كثير من العلماء وكثير من الدعاة يصورون للناس، ويمكن وكلنا كنا مثل هذا، يعني مثل هؤلاء العلماء وهؤلاء الدعاة، كلنا نصور للناس بأن الهجرة هي فرار بالدين من مكة التي عذب أهلها أهل الإيمان والدين والتوحيد إلى المدينة المنورة. ولكن المتأمل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن الهجرة كانت لمكة ومن أجل مكة. أي نعم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ولكن المتأمل في حديث الهجرة يجد أن الهجرة كانت بداية الانطلاق، أو كما يطلق عليه إنجاز التعبير شرارة الانطلاق لنشر الدين في شتى بقاع الأرض، وكانت نقطة الانطلاق حتى بعد ذلك لفتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فكانت نقطة الانطلاق هي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هل الهجرة النبوية المباركة مجرد حدث تاريخي أدى دوره وانتهى فحسب؟
بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة الطيبة المباركة وعلى أخلاق حضرتك العالية جدا، ربنا يبارك فيك. للأسف كثير من الناس، وسبق وإن قلت حضرتك كنا منهم، كل عام بيجي علينا وقت إن النهاردة العام الهجري، والنهاردة أجازة بمناسبة العام الهجري، والنهاردة نستمع إلى المسلسل الفلاني والكلام ده. لم يتطلع الناس ولم يستفد الناس من هذا الشأن سوى أنه عام هجري مضى عليه 1439 سنة، ومع ذلك لم يتجدد عند الناس إيه الدروس المستفادة منه. المتأمل في هذا الكلام يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس، أكثر هؤلاء كانوا من الشباب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، القارئ في سيرة النبي تبص كده تلقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم؟ 40 سنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عمره أقل من النبي 3 سنوات، وكان عمر الخطاب كذلك، وسيدنا علي بن أبي طالب كان عمره 20 عاما لما فدى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان بن عفان أيضا كذلك. فكان هؤلاء الشباب كانوا شبابا، لذلك يجب علينا أن أول من نستفيد من هذه الهجرة المباركة هي أن الشباب كان لهم يدا ويد الأكبر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكان هذا أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالشباب. أيضا مما يستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم، المتأمل في هذه القصة تجد أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أكثر ما كان يفعله، لذلك النبي، لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أبو بكر في القرآن قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا أبو بكر في القرآن بهذا بإطلاقه صلى الله عليه وسلم، بإطلاق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في القرآن؟ كان بسبب ذلك فداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يروى عن أبو بكر رضي الله عنه الحديث المشهور، كان يروى عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه كان إذا مشى في غار، إذا في غار ثور، كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل
حتى قبل دخوله من الغار، ورد في حديث صحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار.
نعم، فكان يدخل أمام، يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي خلف النبي طارة، فتعجب له النبي فقال لما تفعل ذلك يا أبي بكر، أنت ليه بتعمل كده؟ تخيل هذا الحب في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال لما تفعل ذلك يا أبي بكر؟ قال يا رسول الله خشيت أن أكون أمامك فيؤتى من خلفك، وخشيت أن أكون خلفك فيؤتى من أمامك. خايف يا رسول الله أمشي قدامك فيؤتى شيء من خلفك، وخشيت أن أنا أمشي من خلفك فيؤتى من أمامك. خايف على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحد، حتى إذا بلغ زي ما حضرتك تفضلت غار ثور، فقال النبي كما أنت يا رسول الله، خليك زي ما أنت، كما أنت أصبر. قال حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه. تخيل وصل الحب والفداء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي يا رسول الله كما أنت، خليك مكانك، أما حط إيدي كده وأدخل إيدي في الغار وأحس وأقص الغار وأنظف الغار وأتحسس فيه لو في أي شيء فيصيبني يا رسول الله قبلك. هذا الحب الذي كان في قلب، حب الذي كان في قلب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، هذا كان له مكانة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، لذلك ذكره ربنا في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه.
نعم، أحسن، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. بل وذهب كثير من المفسرين أن أبا بكر رضي الله عنه هو المقصود بقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، المصدق هو أبو بكر رضي الله عنه. فعاوزين نقول فعلا يمكن من أهم الدروس المستفادة زي ما حضرتك ذكرت الحب، حب النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقي والصحبة الصالحة. يعني أقول ما أحب النبي رجلا مثلما أحب أبا بكر رضي الله عنه، وما أحب أبو بكر رجلا مثلما أحب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى يعني ورد في الأثر أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيتكلم عن الليالي التي مكثها أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، فقال سيدنا عمر والله لتلك الليالي خير من آل عمر. يعني سيدنا أبو بكر يمكث مع النبي عليه السلام 3 ليال وتكتحل عيناه برؤية النبي عليه السلام ويتشرف بصحبة النبي عليه السلام. يقول سيدنا عمر والله لتلك الليالي خير من آل عمر. أول درس يمكن شيخ محمود ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك، يمكن نستفيد برضه من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحبة الصالحة. يمكن بقى عاوزين يمكن كريم شاب يركز معانا في أهمية الصحبة الصالحة التي يعلمنا إياها أبو بكر رضي الله، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الذي تميز بإيمان لو وضع في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر مش هيصطحب رجل مثلا غني عنده أموال، أو رجل مثلا عنده موكب وخدم وحشم، أو رجل مثلا هيسافر لدولة هيترفه ويتنعم، لا، ده هيصاحب رجل مطاردا مخرجا من بلده مطلوبا رأسه، رجل مطارد خلاص عاوزين يمسكوا بيه عشان يقطعوا رأسه. ومع ذلك إيه اللي خلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحرص على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإيمان، الإيمان اللي تميز به أبو بكر رضي الله عنه، الإيمان الذي جعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يوظف كل أهل بيته لخدمة الله ولخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخدمة دين الله تبارك وتعالى. شوف كل أسرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كلهم وظفوا أنفسهم لخدمة ونصرة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الصحبة الصحبة يا رسول الله. سيدنا أبو بكر زوجته أو بنته أسماء بنت أبو بكر شقت نطاقها وكانت تحمل الزادة والسفرة والطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. نعم، وعبد الله بن أبي بكر كان يأتي بأخبار المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يأتي بالأغنام فيسقي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من لبن تلك الغنم، وكان يطعمهما من لحمها. فبيت أبي بكر بيت وظف لخدمة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر بيعلمنا الصحبة الصالحة. عشان كده أنا بسأل كل واحد منا وإحنا في أعتاب عام هجري جديد ليفتش كل واحد منا عن صاحبه. الصاحب الصالح هتتعلم منه كل خير، هتعلم منه الصلاة والصدق والأمانة والإخلاص وخفة جناح المسلمين. الصاحب الصالح لما يدخل بيتك هيغض بصره، الصاحب الصالح لما يأكل عندك هيدعيلك بكل خير، لما يخرج من عندك هيذكرك بكل خير، لما يجلس في مجلس يذكرك أيضا بكل خير ويثني عليك. وإذا اغتابك أحد في مجلس وافترى عليك دافع عنك بكل شدة طاعة لله عز وجل ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه. حتى الصاحب الصالح يدعو لك في حياتك وعند موتك وحتى وبعد موتك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما قرين السوء وصديق السوء يجرك إلى كل معصية وإن لله وإن إليه راجعون. كم من شارب للخمر شرب الخمر بسبب قرين السوء. يا ما بنسمع عن فتاة متحجبة رفعت الحجاب بسبب قرينة السوء. عشان كده ربنا تبارك وتعالى صور حال قرناء السوء وحال أصدقاء السوء تصويرا بليغا مؤثرا، فقال سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أحد الصالحين كان بيوعظ ابنه فبيقول له يا بني لا تصحب إلا من أضر نفسه لينفعك، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هنكمل الحديث عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والهجرة العصرية المطلوبة في هذا الزمان، ونكمل الحديث والحوار مع حبيبنا غالي الشيخ محمود عبد اللطيف ياسين، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل وأجد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ محمود عبد اللطيف ياسين. أهلا الشيخ محمود، حياكم الله وبياكم مرة أخرى.
بارك الله
الشيخ محمود. إن شاء الله في الفقرة الثانية هنسعد باستقبال اتصالات ومشاهدين ومشاركتهم معنا حول هذا الموضوع، هجرت فتغيرت، حول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الأرقام التي ستوضح أسفل الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى. 02-3835-78 أو 02-3835-869. قبل ما ننتقل شيخ محمود يعني لدرس آخر من دروس المستفادة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتكلم عن أهم نقطة في لقاء اليوم ألا وهي الهجرة المطلوبة في هذا الزمان والهجرة العصرية، عاوز بس أختم كلامي عن الصحبة الصالحة اللي اتكلمت وأنهي بها الفكرة الأولى. وعاوز أقول يا شيخ محمود إن ليفتش كل واحد منا عن صاحبه. للأسف يا شيخ محمود في هذا الزمان أصبحت الدنيا مصالح، تلاقي ناس ما يمشوش معاك غير عشان مثلا ممكن مصلحة أو منفعة يعود خيرها إلي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله له عز وجل على مدرجته يعني في طريقه ملكا من الملائكة، فسأله الملك إلى أين أنت ذاهب؟ قال لأزور أخا لي في الله. فالملك بيسأله هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل لك عنده مصلحة؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك أما إني رسول الله إليك لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. عشان كده عاوزين نقول الحب يكون لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى. أحد الصالحين كان بيوعظ ابنه فبيقول له: يا بني لا تصطحب إلا من يتصف بصفات، ألا وهي يكتم سرك ويستر عيبك وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك، فإن لم تجد من يتصف بتلك الصفات فعليك بنفسك. لقمان الحكيم ورد أنه كان يعظ ولده فيقول: يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى خليلا صالحا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلقمان بيقول لابنه أول حاجة تفكر فيها بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى تختار الصاحب الصالح، فإن مثل الصاحب الصالح كمثل النخلة، إن استظللت بظلها أظلتك، وإن احتطبت بحطبها نفعتك، وإن أكلت من ثمرها اللي هو التمر وجدته طيبا لذيذا. يعني في كل الأحوال هتستفاد من النخلة. ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى خليلا صالحا، فإن مثل الخليل الصالح كمثل النخلة، إن استظللت بظلها أظلتك، وإن احتطبت بحطبها نفعتك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا لذيذا. الشيخ محمود دور آخر من دور الشباب في هجرة النبي عليه السلام دور النساء. عاوزين نقول إن الشباب أو الفتيات من النساء كان لهن دور في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لو نلقي الضوء عن دور النساء في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمود.
يا محمد استاذ عمر حياكم الله وبياكم، كل عام وانتم بخير.
ان شاء الله اني احبك في الله والله.
احبك الذي احتاج لاجله، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.
امين يا رب امين. انا والله العظيم يعني زي ما تكون كده خذيت مختصر عن الشارع وما بحبش اصاحب حد. فكما يقولون يعني عندنا في محافظه جينا امي دايما تقول لي الصاحب ساحب ان لم تصحبه وسحبك.
نعم نعم صحيح. صحيح.
وانا قادم على دراسه جديده ذاهب لكليه التجاره جامعه الازهر باذن الله. نعم. فارجو منك نصيحه لن احافظ على عهدي هذا حتى اموت
باذن الله. في نهايه الحلقه انتظر مني نصيحه بمشيئه الله تعالى لك ولجميع الطلاب والطالبات في شتى ومختلف المراحل الدراسيه باذن الله تبارك وتعالى. شيخ محمود، النساء، دور النساء في هجره النبي عليه الصلاه والسلام.
بسم الله. قبل ان اذكر دور النساء، لما ذكرت في بداية الكلام كثير من الناس أيضا يظن أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا هجرة من مكة إلى المدينة فقط، لكن اللي ينبغي على الناس وعلى الشباب تحديدا، وهذه رسالة للشباب، أقول له: من كف يده عن الحرام فأنت مهاجر في سبيل الله.
حسنت.
ومن أطلق بصره بعيدا عن الحرام فأنت مهاجر في سبيل الله.
نعم. وهذه هي الهجرة العصرية يا شباب.
نعم.
اللي يمكن أهم نقطة بنتكلم عنها النهاردة. نعم. هذه الهجرة المطلوبة في هذا الزمان.
أيضا أقول للشباب: أيها الشباب، اتقوا الله في أوقاتكم. واتقوا الله في أصحابكم، واتقوا الله في أصدقائكم.
نعم.
المهاجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو من هجر ما نهى الله عنه.
نعم.
المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة
إلي. نعم. نعم. أيضا كان النساء دور. أتأمل في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كانت أسماء بنت أبي بكر حامل في هذا الوقت، وكانت تذهب إلى أبي بكر الصديق يوميا تأخذ له الطعام إلى أبي بكر وإلى النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، حتى تحملت لما أبو جهل جاء إلى منزلها فقال لها: أين أباكي؟ فقالت: لا أدري. فكانت لا تدري، فقالت: لا أدري. فلطم خدها أبو جهل. كل ذلك تحملت لماذا؟ من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذه الرسالة المباركة. فكان النساء دور. أين دور النساء في هذه الأيام؟
نعرف دور النساء في هذه الأيام، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمود.
يا محمد الطارق حياكم الله وبياكم، كل عام وأنتم بخير.
كل عام وانتم بخير اخي. مرحبا بضيوفك الكرام، وكل عام وانتم بخير،
وربنا
يجعله عام سعيد ان شاء الله، مليئا بالسعاده والرحمه ودائما بالاحزان والياس والاحباط ان شاء الله.
اللهم امين.
احب اوضح بس توضيح بسيط. نعم. بالنسبه للعنوان جزاكم الله خير، وعنوان جميل جدا.
نعم.
ونذكر موقف بسيط حين الرجل الذي من بني اسرائيل الذي قتل 99 نفسا.
نعم.
وحب ان هاجر، اول سال على عالم دلوه اللهم صل وسلم سيدنا محمد، حب ان يهاجر الى الله سبحانه وتعالى. عندما هاجر هاجر بقلبه وليس بجسده. عندما عرف الله سبحانه وتعالى انما هاجر الى الله بقلبه تاب الله عليه. فعندما كل انسان فينا حب ان يهاجر الله، اولا لا يهاجر بجسده فقط انما يهاجر بقلبه، فان الله سبحانه وتعالى ينظر الى قلوبنا ولا ينظر الى اجسادنا، كما فعل هذا الرجل من بني اسرائيل اراد توبه صادقه. فكل واحد منا واجب عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ليس بجسده فقط انما بقلبه. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، احسن الله اليكم، جزاكم الله خيرا استطال هذه الكلمات الطيبه التي لامست القلوب. الشيخ محمود، دور النساء في هذه الايام.
نعم، لما ننظر الى دور النساء في عهد الصحابيات رضوان الله عليهم جميعا، وننظر الى دور النساء، لابد ان يكون هناك مفارقه بين دور النساء في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر. وبما اننا نتكلم عن هجره النبي في هذا العصر، كيف نقيم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء، أنت كامرأة وأنت كامرأة في بيتك مع زوجك وأهلك ومع أولادك، ما الذي غيرته في حياتك؟ غيرت إيه نمط حياتك اللي تغير في حياتك إيه؟ أنت كامرأة كفتاة مسلمة، ما الذي تغير في حياتك عندما تنظرين إلى الكاسيات العاريات في الشارع، أو عندما تنظرين إلى الفتيات التي يعني للأسف أطلقهن آباؤهن لأعين الناس وأعين الشباب ينظرون إليهن؟ أنت طالما أنت متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مهاجرة في سبيل الله. لذلك عندما ننظر إلى أسماء بنت أبي بكر وتحملها الصعاب في سبيل إبلاغ ذلك وإبلاغ الدعوة، في سبيل إيحاء الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنها، كان فداء عظيما. ما الذي قدمناه نحن كشباب، وما الذي قدمته هذه الأمة وقدمه نساء هذه الأمة إلى الدعوة إلى الله عز وجل؟ للأسف نجد بعد تام بين هذا الزمان وهذا الزمان. لا نريد أن نقول مثلا أننا نهاجر من مكان إلى مكان، لا، انتهت الهجرة، لكن علينا نحن كشباب وعلينا نحن كمسلمين أن يكون ذلك الأمر فينا نحن أولا، أن نهجر من المعصية إلى الطاعة، ومن الضلال إلى البدعة، ومن الظلام ومن الضلال إلى الهدى. هذا إذا كان، إذا أردنا أن نغير حقيقة في عنوان الحلقة هجرت فتغيرت، فإذا كنت أردت أن تغير حقيقة لابد أن يكون التغيير منك أولا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، أي إلى أن يغيروا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا رأى الله عز وجل منك التغيير من قلبك أصاب ذلك منك.
أحسنت. لذلك نقول لكل شاب ولكل مسلم ولكل مسلم يشاهدنا الآن، هاجر وأنت في بيتك، هاجر وأنت في بلدك، هاجر وأنت في موطنك. وتذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نتلو ونستمع إلى تلك الآيات أو تلك الآية: ومن يهاجر في سبيل الله، بصوتك العذب الجميل.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نريد هجرة من الذنوب إلى الطاعة، نريد هجرة من اليأس إلى الأمل، نريد هجرة من التشرذم والتفرق إلى الوحدة والألفة، نريد هجرة من التشاؤم إلى التفاؤل والأمل. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن بنتكلم وهنا على أعتاب عام الهجرين جديد، عاوز أقول بس رسائل سريعة يا شيخ محمود، برضه تشاركني بإذن الله تبارك وتعالى الحوار والكلام. أول رسالة عاوز أوجهها للمشاهدين، طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاجة نعيمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم الفضيلة، يا مرحبا، حياكم الله وبياكم، كل عام وأنتم بخير.
مرحبا، أنا عايزة بس أسلم على ابني اللي أنا ما خلفتوش، أنا بدعي له من كل قلبي بصراحة والله يعني.
الله يبارك فيك،
أنا فرحانة بيه وبدعي له يعني.
ربنا يبارك فيك، أحسن الله عليك.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب.
الله يخليك.
وكل عام أنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عامنا عام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين.
ربنا يبارك في عمركم يا رب ويديكم الصحة والعافية ويبارك في عمركم.
آمين يا رب. آمين يا رب.
الدكتور حسان يا رب ويصلح حالكم جميعا يا رب.
آمين يا رب. آمين. اللهم آمين يا رب.
ربنا يصلح لكم الحال يا رب.
جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم وأحسن الله إليكم. الرسالة اللي عاوز أوجهها يا شيخ محمود النهاردة أو رسالة نتكلم ونحن في بداية عام هجري جديد وفي بداية شهر الليل المحرم، عاوز أقول إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الليل المحرم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعاوزين نقول لكل المشاهدين إنه الصيام، حاول تكسر من الصيام في شهر الليل المحرم. طيب مش هتكسر من الصيام، على الأقل صوم الاثنين وخميس، على الأقل صوم الأيام البيض 13 و14 و15، على الأقل صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر من شهر الليل المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقال اليهود هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وجنده فنحن نصومه شكر لله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق، وفي رواية نحن أولى بموسى منكم، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله، أي قبل عاشوراء، أو بعده خالفوا اليهود والنصارى. إذن عاوزين بقى نخرج بقى بدرس مستفاد، إن أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء إنك تصوم يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر من شهر الله المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها واجعل شعارك نحن أحق بموسى منهم. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية يا شيخ محمود إن كتير من الناس فاكر إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وصل في شهر الله المحرم أو في بداية شهر الله المحرم، وهذا غير صحيح. الراجح من أقوال المؤرخين ومن أقوال أهل السير بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. طيب إيه علاقة بقى العام الهجري وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام بشهر الله المحرم؟ قصة بسيطة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد سيدنا عمر قام رجل فقال لسيدنا عمر أرخوا، يعني اجعلوا لكم تاريخا أيها المسلمون. فقال سيدنا عمر وما أرخوا؟ فقال الرجل شيء تفعله الأعاجم. فاستشار سيدنا عمر أصحابه، طيب استشار أصحابه وقال طيب نختار أنهي حدث من أحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يكون علامة على تاريخنا، فاختاروا واستقروا على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأول فكروا اختاروا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا المولد والبعثة مختلف في التاريخ بتاعهم. طيب نختار وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الوفاة مدعاة للأسف والحزن عليه الصلاة والسلام. فاستقروا على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الهجرة هي علامة مميزة للتاريخ الخاص بالمسلمين. طب ايه بقى علاقة شهر الليل المحرم؟ سيدنا عمر لما استشار الصحابة واستشار أصحابه نختار أنهي شهر يكون بداية العام الهجري، نختار شهر رمضان، نختار شهر ربيع الأول، استقروا على شهر الله المحرم لأنه بعد انصراف وانقضاء الناس من أداء مناسك الحج. فدي الرسالة التانية. عاوزين نقول يا جماعة إن النبي عليه السلام وصل للمدينة المنورة في يوم الاثنين 12 ربيع الأول، أما الهجرة فهذه علامة مميزة لتاريخ المسلمين للعام الهجري، وشهر الله المحرم اختاره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن استشار أصحابه. رسالة أخرى أيضا شيخ محمود، كتير من الناس فاكر إن كان في عنكبوت حول الغار وكان نسج الخيوط حول الغار وكان في حمامتين، وللأسف بنرسخ المعلومات الخاطئة دي في أذهان الكثير من الصغار والأطفال في المدارس وفي غير المدارس. عاوزين نقول هذه القصة غير صحيحة وغير ثابتة، مفيش نص واحد لا من القرآن ولا من السنة بيقول إن كان في عنكبوت أو كان في خيوط لعنكبوت أو حتى كان في حمامتين. الدليل على كده إيه؟ قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. شوف اللي جاية بقى واضحة وصريحة وضوح الشمس، وأظن يعني ما ينفعش حد بعد كده يجي يقول لك أصل فيها عنكبوت وفي حمامتين وفي خيوط حول الغار. وأيده بجنود لم تروها. طب ما العنكبوت احنا بنشوفه بالعين المجردة، خيوط العنكبوت ما هنشوفها، الحمامتين ما هنشوفهم بعينينا، ولكن الله تبارك وتعالى قال وأيده بجنود لم تروها. وإحنا برضو نفكر كده، يعني كتير من الناس اللي عاوز يقول إيه لا ده كان في عنكبوت دي إحنا من زمان وإحنا عارفين المعلومات دي، أقول لك معلومات خاطئة. واللي يقول لك كان في حمامتين أقول لك طيب خلينا نفكر كده بالعقل، أيهما أبلغ وأيهما أعظم في إظهار قدرة الله تبارك وتعالى. يعني أي الموقفين يظهر عظمة الله تبارك وتعالى وقدرة الله تبارك وتعالى. لما يكون في عنكبوت ويكون في خيط كده العنكبوت حول الغار وفي حمامتين، عشان كده المشركون ما شافوش النبي عليه السلام وسيدنا أبو بكر حول الغار أو في الغار، ولا لما ما يكونش في عنكبوت ولا في حمامتين ومع ذلك أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم. عشان كده بنقول من القصص الغير صحيحة والغير ثابتة قصة العنكبوت وقصة حمامتين. في الختام عاوز أقول بس رسالة أخي الحبيب الشيخ عمر اللي هو من هنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يوفقه وأن يرزقه التوفيق والسداد، هو وسائر طلاب وطالبات المسلمين والمسلمات. عاوز أقول له أخلص النية لله تبارك وتعالى، وليكن أول شيء تفعله بعد طاعة الله تبارك وتعالى والمواظبة على الصلوات المفروضة في أوقاتها أن تختار صاحبا صالحا يعينك على المذاكرة ويعينك في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. أهم شيء تنظم جدول، وأنا بإذن الله تبارك وتعالى قرب العام يعني قبل بداية العام الدراسي الجديد بمشيئة الله تبارك وتعالى هيكون في لقاء أظن هيوافق يوم 20 يوم الجمعة يوم 20/9 بمشيئة الله تبارك وتعالى، حلقة خاصة عن كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد لكافة الطلاب وطالبات المسلمين والمسلمات في شتى مختلف المراحل الدراسية سواء كان المرحلة الجامعية أو قبل الجامعية. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ محمود عبد اللطيف ياسين. شرفتني شيخ محمود، ربنا يبارك فيك ويحفظك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك البلاد والعباد، وكل عام أنتم بخير، كل عام أنتم والله أقرب وعلى طاعته أدوم. والله أسأل أن يجعل عامنا الجديد عام عز ونصر وتمكين الإسلام والمسلمين، ونحن في أعتاب العام الهجري الجديد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. هذه وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحبكم في الله، كل عام أنتم بخير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.